الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فما زلنا توفيق من الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها واقعة عين وقعت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق ببيته وعرضه وشرفه، وتتعلق أيضا بالمسلمين جميعا لأنها تخص أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وهذه الحادثة هي التي عرفت بحادثة الإفك، وقد أخذ اسمها من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وبدأنا نتتبع هذه الآيات الكريمات وماذا قال الله سبحانه وتعالى فيها، وكيف بين الله سبحانه وتعالى لنا أن تكون قلوبنا سليمة إن أردنا أن نكون مؤمنين حقا، وأن نظن دائما بالمؤمنين والمؤمنات خيرا، وخاصة من عرف وشهد له وقطع له بأنه من أهل الفضل ومن أهل الخير، كأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وبدأنا نتتبع هذه الآيات، وذكرنا ما قاله الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر القلوب: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومسألة الظن هي مسألة قلبية تبين لنا أن القلوب ينبغي أن يعلق بها الخير وأن تعمر بالخير، ولا يظن المرء بالمرء إلا خيرا ما دام لم يرى بنفسه ما يخالف هذا الظن. بعد هذا بدأنا نبين أن ما خاض فيه هؤلاء كانوا يحسبونه من الأمر الهين، إذ أنه كلام واللسان يتكلم كثيرا، وكثيرا ما نستهين بالكلمات التي تخرج من اللسان، ولا ندري أن الكلمة لها خطورتها ولها وضعها عند الله رب العالمين. والمرء أحيانا قد يقول كلمة الخير وهو لا يدرك مداها فيرتفع بها إلى أعلى عليين، وقد يقول كلمة الشر وهو لا يدري إلى أي مدى تصل هذه الكلمة فيهوى بها إلى أسفل سافلين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهنا تقول أم المؤمنين عائشة، وقد بينا في اللقاء الماضي الفرق بين التلقي والتلقف والتلقن، وقلنا أن هذا يعني أنهم كانوا يأخذون هذه الكلمات سماعا، وما أن تدخل إلى الأذن حتى تتردد على اللسان دون تفكير ودون وعي، لا فيما سمعوه ولا في عاقبة التقول بهذه الكلمات الشنيعات. هنا تأتي رواية صحيحة وهي في الصحيح: أم المؤمنين عائشة تفسر قول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، فتقول أم المؤمنين عائشة: هو من ألق اللسان، من قلق اللسان، وكأن تلقونه وتلقى من القلق وليس من التلقي كما تذهب إلى ذلك أم المؤمنين عائشة. والقلق هو الكذب الكثير أو كذب اللسان. وكان يقال للرجل الذي يكذب كثيرا عند العرب هو ألق، فالألق هو كذب اللسان، فتقول أم المؤمنين عائشة هو من الألق أي من كذب اللسان. ومعنى هذا أن أم المؤمنين عائشة من أولئك الذين قاموا بتفسير هذه الكلمة وتوجيه معناها، ولذلك يقول ابن أبي مليكة هي قد قالت ذلك وهي أعلم منا بذلك. وعليه كان يرشح أن المعنى إذ تلقونه هو من الألق، والألق أكرر هو كذب اللسان. كما قلت الله سبحانه وتعالى يبين ما عليه كثير من الناس، حيث إنهم يسمعون ثم سرعان ما ينقل بعضهم إلى بعض ما سمع دون أن يقف على حقيقة ما سمع، ودون أن تكون لديه بينة. وإذا كانت هذه الآيات بيّنت ما ينبغي أن تكون عليه قلوب المؤمنين، من أنه ينبغي علينا أن نظن دائما الخير، ولا بد وأن نحمل أمر الناس على الظن الحسن، أرادت هذه الآية أن تبين لنا أمرا، أن المرأة إذا سمع لا يستهين بكونه ينقل. وهذه الآية التي كنا معها في اللقاء الماضي تبين هذا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبينت هذه الآية ما كان ينبغي أن يقابل به هذا الكلام من قول. إذن المسلم إذا سمع شيئا هناك عدة أمور، كيف يكون مكان هذا الكلام في قلبه، ثم كيف يواجه هذا الكلام بلسانه. بالقلب ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، طب باللسان حينما تسمع خوضا في عرض أو في حق مسلم أو مسلمة. الإسلام علمنا أن ننكر ذلك. إذا سمعت امرئا أو إذا سمعت هي امرأة تخوض أو يخوض في حق مسلم أو مسلمة، يجب عليك أن تذب عن أعراض المسلمين. لا تكتفي بألا تنقل هذا الكلام، لا، وإنما ينبغي أن تذب عن أعراض المسلمين. إذا سمعت أحدا يخوض في عرض أخيك المسلم أو في عرض أختك المسلمة، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نذب عن أعراض بعضنا بعضا، وأن يحفظ بعضنا غيبة بعض. هذا المعنى وإن كان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه في بعض الأحاديث، هذا المعنى سبق به القرآن الكريم في هذه الآية التي سنتكلم عنها في ليلتنا هذه، من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه. وكما قلنا لولا ها هنا تبين لك ما كان ينبغي، ما كان ينبغي وما ينبغي علي وعليك. إذ سمعتموه قلتم، إذا لابد أن يكون لك موقف بالنصيحة، وهذا هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك هذا القول يحمل أو يبين لك واجب المرء نحو من تكلم في حقه، وواجب المرء نحو من تكلم. واجبك نحو من خاض الناس في حقه دون بينة أن تدفع عنه، وواجبك نحو من يخوض أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. لا تكون سلبيا حينما أسمع فلان يتحدث عن فلان أو فلانة، أولا أقول له اتق الله، فبهذا أكون ذببت عن عرض أخي، وأكون بهذا قد أمرته به بمعروف ونهيته عن منكر، لأن هذا القول الذي يقوله هو من باب المنكرات التي ينبغي أن ينهى عنها، وهذا ما يقوله القرآن: ولولا إذ سمعتموه قلتم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ أولا، لا يليق بنا كمؤمنين أن ننقل هذا الكلام أو أن نخوض فيه. سبحانك، وكلمة سبحانك إذا جاءت في هذا المعرض وهو معرض الشيء غير الحسن، فمعناها الاستنكار والاستبعاد. لما أجي أقول لك والله فلان زنت، قل لي سبحان الله ما تقول هذا، سبحان الله ما تقول هذا. كلمة سبحان الله فيها، طبعا تعرفين أن سبحان الله سبحانه بتعني إيه؟ التنزيه. فسبحان الله بتعني في هذا المقام الإنكار والاستبعاد، فينبغي عليك أن تستنكر هذا الكلام وأن تستبعده، وبهذا تكون قد ذببت عن عرض أخيك، وفي نفس الوقت علمت هذا المتكلم أنه لا ينبغي له أن يخوض في عرض مسلم أيا كان، ما دام لا يملك بينة على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ستير يحب الايه؟ يحب الساتر. فهذا ما كان ينبغي على المسلمين أن يفعلوه، كما قال القرآن الكريم: قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا بهتان عظيم. هناك الكذب وهناك البهتان، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكذب وبين البهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حديث الغيبة إذا اغتاب الغيبة، عن حديث الغيبة إذا اغتاب المرء امرئا آخر فقال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، فإن كان ما أقول فيه حقا، قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. فالبهتان هو الكذب المحض. البهتان هو الكذب ليه؟ هو الكذب المحض، أن تقول على الإنسان ما ليس فيه، أن تقول على الإنسان ما ليس فيه. فالبهتان هو الكذب المحض. وهذا الكذب الذي كذبوه في حق أم المؤمنين عائشة ليس بالكذب العادي، وإنما هو كذب عظيم، بهتان عظيم. لماذا؟ لأن هذا الكذب فيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا المسألة كده وخلاص، فيه إيذاء يتعلق بعرضه وبامرأته، فيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد حذر من إيذاء نبيه، حيث قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله من هم به؟ لعلهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. الذين يؤذون رسول الله حلت عليهم لعنة الله دنيا وآخرة، ولن يفلتوا من عذاب الله يوم القيامة، فالعذاب الأليم ينتظرهم عند الله يوم القيامة. فهذا الكذب ليس من الكذب العادي الذي يكفيك فيه أن تستغفر الله وتمن الأمور كما هي، أو أنه يتعلق بحق امرئ عادي، وإنما فيه إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا اتهام لكل امرأة مسلمة، لأنه إذا كان هذا يحدث من أم المؤمنين فما بالنا بسائر النساء، وما بالنا بمن عاداها من النساء. ولذلك كما قلت كان ينبغي أن يكون للمسلم موقف بقلبه وبلسانه. بقلبه ينبغي أن يظن الظن الحسن، وبلسانه ينبغي أن يذب عن عرض أخيه، وأن ينهى هذا المتقول الذي يخوض في أعراض الناس بغير برهان وبغير بينة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الآية اللي بعد كده بتقول لي بقى نعم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ومعنى هذا أن هذه المرة الأولى التي يفعل فيها بعض المسلمين مثل هذا الأمر فتأتي الموعظة من الله. وما معنى كلمة موعظة؟ الموعظة هي الكلام المشتمل على النصيحة المقرونة بالترغيب أو الترهيب لصرف إنسان عن فعل ما يكرهه الله ورسوله أو عن ترك ما أراده الله ورسوله. هذه الموعظة، موعظة نصيحة وكلام مشتمل على الترغيب أو الترهيب، إما برغبك يا إما برهبك لترك فعل يغضب الله رسوله أو لفعل أمر يرضاه الله ورسوله، يا بحثك على فعل يا بحثك على ترك. هذه الموعظة. فالله سبحانه وتعالى في الآيات السابقات وعظنا وحذرنا رغبنا ورهبنا من أن نقع في مثل هذا الأمر، وهو الآن يعظنا ويحذرنا من أن نعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى تنسب إليه أحيانا أفعال تشتق منها صفات، وأحيانا ينسب إلى الله الفعل ولا تشتق منه الصفة. وانتم بقى عشان في مساجد أنصار سنة لابد ان احنا نلفت أنظاركم إلى هذا، اني لما اجي اقول يرزقكم الله ده فعل مش كده ولا ايه؟ ده فعل، بشتق منه صفة ولا مشتقش؟ اللي هي صفة ايه؟ الرزاق. طب هنا يعظكم الله هذا فعل، يعظكم الله، هل يستقيم لي ويصلح لي أن أصف الله بأنه الواعظ أو من صفات الله الواعظ ينفع؟ لا، فهذا فعل ينسب إلى الله ولكنه من الأفعال التي لا تشتق منها ليه؟ لا تشتق منها الصفات. فكن على بينة من أمرك، قل يعظكم الله يبقى الله هو الواعظ. لا لا تمام. أو لما تأتي يعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله، ما تقولش من صفات الله المعلم، لا، من صفات الله الايه؟ العليم. العليم مش العال، العليم. العليم من صفات الله رب العالمين. أما لا يقال المعلم، يقال الايه؟ العليم. يقال الايه؟ العليم، لأن العليم صفة ملازمة للذات، وأما المعلم فده أمر مكتسب وله وقت ويضيع كمان، وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الفعلة يعظكم الله، الله يعظ، ولكن لا يسمى أو لا يوصف بأنه ليه؟ بأنه الواعظ، ولكن هذا من الأفعال التي يجوز أن تنسب إلى الله ولا يشتق منها صفات. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا ويعظنا ويرهمنا من أن نعود إلى مثل هذا الأمر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. هنا إن كنتم مؤمنين ليس هذا التعبير يدلل على نفي الإيمان كما ذهب إلى هذا المعتزلة. المعتزلة عندهم أن القذف والخوض في الأعراض كبيرة، وعند المعتزلة من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وإن لم يدخل إلى الكفر. وعارفين هذا الكلام، خرج من الإيمان وإن لم يدخل في الايه؟ في الكفر. عند الخوارج ويخرج من الإيمان ويصبح كافرا. ريحوك، قالوا خرج من إيمان ودخل في ايه؟ في كفر. المعتزلة ليهم منهج غريب وعجيب، لهم منهج غريب وعجيب. اللي يقول لك مرتكب الكبيرة الذي لم يتب خرج من الإيمان ماشي يبقى كافر ولم يدخل في الكفر. أما ليه يقول لك هو في منزلة بين المنزلتين؟ وده كان أساسه واصل بن عطاء وكان من تلامذة الحسن البصري في البصرة، جلس في المسجد فدخل رجل على الحسن البصري في مجلسه وقال له يا إمام عندنا أناس أخرجوا المؤمن من الملة إذا ارتكب الكبيرة. وطبعا قصده على هذا مين؟ الخوارج. أول ما ترتكب كبيرة يقول لك كفر كفر خلاص. وعندنا أناس قالوا ليفعل المسلم ما يحلو له فلا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، فمدام قلت لا إله إلا الله افعل ما يحلو لك ما تخافش خلاص. ودول اللي بيسموه مين؟ المرجئة. المرجئة. فأين الصواب؟ عايزين نعرف مع دول ولا مع دول؟ عايزين نتعلم. قبل أن يجيب الحسن البصري رد واصل بن عطاء وقال أنا أرى أنهم لم يخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، وإنما مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هو مخلد في النار ولكن في دركة أقل من دركة الكفار. والنار بيقال دركات وليس درجات، لأن الدرجة مكان الأعلى والدركة بالكاف مكان الأسفل. وخرج بهذا المذهب وقام واعتزل مجلس الحسن وجلس في مؤخرة المسجد، ومن هنا قال الحسن البصري اعتزلنا واصل، ومن هذا الوقت هو من اتبعوه سموا بالإيه؟ بالمعتزلة. بالمعتزلة. فالمعتزلة على طول واحد مسكين هذه الآية إن كنتم مؤمنين، وقالوا إن إن للشك والشك ينفي الإيمان، ومعنى هذا أن أولئك الذين خاضوا وأولئك الذين يخوضون في الناس هم من الإيمان والعياذ بالله، وأمسكوا بهذه الآية وكانت هذه الآية مستندا لهؤلاء للاستدلال على أن القاذف قد ارتكب كبيرة وهو لا يقطع له بإيمان. طبعا هذا كلام يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الكلمة ليس فيها نفي للإيمان وإنما فيها تحفيز، زي ما أقول لك إن كنت رجلا فافعل كذا، ده معنى كده إن أنا بشك إنك راجل، ها ده معنى كده إن أنا بنفي عنك الرجولة، ومن أنا بعمل إيه؟ بعمل إيه؟ بحفزك بحفزك. فهي كلمة تحفيز تحفيز، وهذه الكلمة تقال إذا أردت لك أن تفعل خيرا أو أن تجتنب شرا، فأقول لك افعل كذا إن كنت مؤمنا فده يدفعك لأنك تفعل، ولا تفعل كذا إن كنت مؤمنا فده يدفعك إلى ألا تفعل. فهذه الكلمة يراد بها التحفيز ولا يراد بها نفي الإيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في بداية الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبعد هذا لما يقول إن كنتم مؤمنين فانفش عنهم الإيمان، لأنه أثبت لهم الإيمان في أول الآيات حينما قال عصبة منكم يعني من جماعة المؤمنين. ويراد بها في هذا كما قلت التحفيز والحث على اجتناب مثل هذا الأمر وعدم الوقوع فيه مرة أخرى. يبقى يعظكم الله أن تعودوا مش إليه كمان، لا ده إيه؟ لمثليه أبدا إن كنتم مؤمنين، سواء كان هذا في حق أم المؤمنين أو في غير حق أم المؤمنين، لا تعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله إيه؟ ها؟ وأن الله إيه؟ عليم حكيم، رؤوف رحيم ولا عليم حكيم؟ طب بص فيها في المصحف. نعم شوف شوف اتاكد منها كده يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم من قبل ما تشوف ماشي. وأن الله رؤوف رحيم. أنا علقت أو وقفت معك الوقفة دي ليه؟ لأن هاجي أقول لك الله سبحانه وتعالى لماذا قال هنا رؤوف رحيم، ولماذا يأتي بعد هذه الآيات وسيقول عليم إيه؟ عليم حكيم. لابد أن أنت تلقي بالا لعجز الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هنا جواب لولا محذوف، زي ما قلنا ولولا فضل الله عليكم وأن الله تواب إيه؟ حكيم. فاكرينها قلت لكم أن جواب لولا محذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته كان إيه اللي يحصل يعني؟ وأن الله رؤوف إيه؟ رحيم. يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم بما قلتم، لأهلككم بما قلتم وما وجه لكم وعظا وما فتح لكم باب رحمة. لأني أنت في حكم الله قد تؤاخذ بمجرد أن تقول أو تفعل، مش كده ولا إيه؟ قد يؤاخذك الله، وهذا عدله وحقه، قد يؤاخذك الله بمجرد أن قلت أو فعلت. ولكن معنى أن الله سبحانه وتعالى يبين لك خطأك ويعظك ويحذرك أن تعود لمثل هذا الخطأ، معنى هذا أنه يفتح لك باب الأمل وباب الرحمة. فلما أجي زي بالضبط لما أجي أقول لك اوعى تعمل كده مرة تانية، يبقى أنا عاقبتك ولا عفيت عنك؟ ها؟ عفيت عنك خلاص. يبقى معناه أن أنا بقول لك المرة دي مش هكلمك بس ما تعملش كده تاني. وعشان كده بيقولوا يبقى جواب لولا مفهوم بقى كده، يبقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم بما قلتم، لم يبين لكم ولم يوجه لكم وعظة، ولكن الله فعل معكم ذلك لأن الله رؤوف رحيم. واضحة كده؟ لأن الله رؤوف إيه؟ رحيم. وعشان كده جاء قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف إيه؟ رحيم. زي ما قلت إن المرء أحيانا يسمع فيظن شرا، وأحيانا يسمع ويقول، وأحيانا يسمع ويحب ما سمع. وعشان كده القلوب بتتفاوت. انت قد تأتي وتحدثني مثلا عن الشيخ مصطفى، قل لي ده انا شفت الشيخ مصطفى ماشي مع واحدة في شارع كذا وماشي معها في وضع ماشين وكذا وكذا. هذا الكلام انا قد اكرهه وازعل، ازاي الشيخ مصطفى كده؟ ولكن فعلا هذا الكلام يجعلني اظن بالشيخ مصطفى شر، مع ان انا ايه كاره. لكن في واحد بقى كان نفسه يتلمس عيب للشيخ مصطفى، فبمجرد ما تقول لك الكلمتين دول قلبه ينشرح. شوف تعبيري، في فرق ان انا ممكن اصدق لكن قلبي وصدري ايه يضيق، اصدق اقول يا سبحان الله بس ليه ده كان راجل كويس وراجل طيب بس هصدق. تمام. وفي فرق بين ان انا اصدق وبايه حابب ده بقى تقول لي اقول لك ايوه انا كان نفسي من زمان اعرف له مصيبه كده، واقعد بقى اقولها وانا منبسط كده منشرح الصدر وقلبي فرحان ومطرب باني انا يعني اكتشفت شرا في هذا الرجل. وضحت المساله؟ يبقى قد يسمع المرء ويظن وان كان باغضا، وقد يسمع المرء ويحب ما ايه ما سمع، وقد يكون هو بينتظر كمان. فاسمع بقى ماذا قال الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الايه دي شوف بتعالج كل النفوس، لان احنا قلنا في بدايه هذه الايات الله سبحانه وتعالى بيقول لكل امرئ منهم ايه ما اكتسب ايه من الاثم. فقلت لكم ان الدرجات كانت بتتفاوت، وده اللي عالجته الايات، ان في واحد سمع وظن شرا وان كان ما احب ذلك ولا اذاعه، لكن لمجرد ان يظن شر هيؤاخذ على هذا. تمام. وفي واحد سمع وعمل ايه ونقل حتى وان كان كارها، وفي واحد سمع واحب ايه واحب ذلك. كل واحد وكل طائفة هتأخذ من العقوبة على قدر الايه على قدر ما اكتسبوا من الايه من الاثم. فشوف الآية بتعالج كل هذه الاحوال، اتكلمت عن اللي سمع تمام وظن شرا, وعن اللي سمع وايه ونقل. واتكلمنا الايات عن الذي سمع واحب ذلك, ودول بالطبع مين بقى؟ والله دي مسألة واضحة جدا, لان ده يدلل على مرض الايه, على مرض القلب. وربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بان قلوبهم مريضة, في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه مرضا والعياذ بالله. فزي ما قلت, شوف الآية دي بقى جابت النوع الثالث أو الطائفة الثالثة, وهي أشر الطوائف. فجاء قول الله سبحانه وتعالى بعد ما شوف, ولذلك الله سبحانه وتعالى كأنه إلى الطوائف الماضية هي التي فتح لها باب الرأفة والرحمة, أما الطائفة دي فاسمع بقى كيف ستعامل, كيف ستعامل. شوف الطوائف اللي فاتت كيف استعامت, شوف الطوائف اللي فاتت, الطوائف اللي فاتت الله فتح لها باب التوبة والايه والرحمة, وعملها بالرأفة والرحمة, وبين ان وضعهم مع الله عاملهم برأفته ورحمته. طب الطائفة اللي جاية دي بقى, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا, يحبون, شوف بقى كلمة يحبون, ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اختم الآية بقى, والله ايه يعلم وأنتم لا تعلمون, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا, طبعا ما دوم المرء بيحب بالقلب, وعشان كده اكتفى الله بذكر الحب, يبقى أكيد بيسعى لتحقيق ما ايه ما يحب, سواء بقى كان باللسان أو بغيره. وزي ما قلت هؤلاء يعرفوا بداهة أنهم أهل الايه, أهل النفاق, أنهم ايه أهل النفاق, بدان بيحب هذا. يحبون يا سيدي أن تشيع الفاحشة, سواء كان ذلك بالقول أو بالإيه أو بالفعل. بالقول أن يقعد يتكلم عنها, أن يقعد يتكلم عنها, والكلام عنها في تفضيح لأعراض المسلمين والخوض في أعراض المسلمين, وأيضا في دفع لانتشار الفاحشة. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي, اقول لك انا ازاي. في نفوس ضعيفة, فلما يجي يتقال لها ده ام المؤمنين زنت, هذا سيرخص لكل امرأة ذات نفس ضعيفة انها تفعل ما يحن لها. وبعدين تيجي تكلمها تقول لك ايه, مم المؤمنين زنت, مم المؤمنين زنت. وعشان كده اي واحد يحب ان تنتشر معصية هو يحبها, يحب دايما يجدها في من يقتدى بهم عشان يجد نفسه مبررا. فكنت زمان يجي يقول لك, في بعض الناس كان يعمل كده, يبقى بيشرب دخان, تيجي تكلمه يقول لك ما فلان العالم بيشرب دخان, مش كده ولا ايه؟ يوم واحد تاني يسمع منه ويكون نفسه ضعيف فيقول لك الله, تقول لي خلف فلان العالم بيشرب مشرب انا كمان, وهو عايز, هو كان بيدلك. فده بيساعد على انتشار الايه, على انتشار المعصيه. فحب الفاحشه بالقلب وتناقل هذا بين الناس اولا بيسهل للناس الخوض في اعراض الناس, وده من ضمن الفاحشه, وبيسهل لضعفاء النفوس فعل هذا محتجين بان من هو افضل منهم قد ايه قد فعل, قد فعل ما لكش حجه عنده. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه, وده للاسف الشديد الايه دي على كل ما اسمعها مش عارف اروح على طول مطبقها على الاعلام ووزير الاعلام. اي والله مطبقها عليهم على طول, دول اكثر ناس الان بيحبوا ان تشيع بيننا الايه الفاحشه. عمال يكلمك على التنوير والفن الراقي,
ايه التنوير وايه الفن الراقع عبارة عن عري، وتبص تلاقي كل كلبة فاجرة طلع تكلمك تقول لك الفن ده اصله رسالة. لا، ده الفن ده دعارة، ده الفن ده بيدعو للدعارة مش رسالة. رسالة ايه؟ طلع تحب واحد ترمي في احضانه وتقول لي رسالة، رسالة لمين ان شاء الله؟ تصنع كل فاجرة كل ما جنة رسالات في هذا. فهؤلاء بيصدق فيهم الله هذا القول، يحبون ان تشيع الفاحشة، الفاحشة في الذين ايه؟ في الذين آمنوا. وهذا حق، وهذا حق، وبينشروف إعلامهم آناء الليل وأطراف النهار، كل يوم يجيب لك العريالة واللي بتقبل هذا واللي بتقبل مش عارف إيه، واللي بترمى في أحضان هذا، ويقول لك الفن والراقي، واللي تيجي يكلمه يقول لك مصطنط متخلفين متحجرين. زنا إيه يا ابني؟ واحد من أيام والله كان بيكلم معي يقول لي زنا إيه يا عم، تقول لي زنا وفجور؟ يا أخي اتق الله في لسانك، ما ترميش الناس بالباطل. أي باطل؟ ده زنا، ده فن، ده فن، بس خلاص فن. ايه زنا؟ تقول زنا مش حرام عليك برضو تظلمهم كده وتقول زنا؟ ده فن فيها ايه يعني؟ يبقى زوجها طالع في الفيلم اخوها ولازم نخرج يجيب لها واحد تاني يبقى هو جزء، بعمل ينام معاها وجزء معاها في نفس الفيلم، واخد بالك؟ مش قادر يقرب لها عشان اخوها والتاني هو. سبحان الله، قل لك فن ورسالة وله هدف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فاحشة، فاحشة وحب لنشر الفاحشة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على أمر إعلامنا أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، والله إما هذه وإما تلك. فزي ما قلت، شوف التعبير القرآني، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ها في الذين آمنوا، في أي مجتمع مؤمن وفي أي دولة مؤمنة يريد بعض الناس ويحب بعض الناس إشاعة الفاحشة، فلهم تبشير من الله، فلهم عذاب إيه؟ أليم في الدنيا والآخرة. البعض قال إن العذاب الأليم العقوبة اللي بيستوجبوها في الحياة الدنيا، والبعض الآخر بيقول إن ما من إنسان يحب أن تشيع الفاحشة في مجتمع مؤمن إلا ولا بد وأن يؤلمه الله في الدنيا بأن يبتليه بلاء لا يستطيع رفعه، لا يستطيع رفعه، لا بد تحصل له مصيبة في حياة الدنيا والله. ولذلك لما بشر وزير الإعلام والقائمين على أمره بمصائب إن شاء الله إن عاجلة أو أجلة بإذن الله مش هيلاقوا رفع إلا ما يتوبوا إلى الله. ولذلك هات لي أي واحد من أهل الفن بيموت سليم، هات لي اي واحد منه اللي بيجيله سرطان واللي بيجيله شلل واللي بيجيله، وتلاقي ختامهم دائما والله عذاب أليم في الدنيا، وتشوفه بعينك كده فيهم والله تراه آية بينة في هؤلاء. هات لي واحد فيهم بيموت سليم كده، او واحدة بتموت سليم، اللي بص تسمع عنها مش عارف بطرورها ساديها، واللي كانت مسافرة ولعت بها طيارة، واللي مش عارف طلع لها ورم خبيث فين، واللي راحت تعمل فين، وكل يوم يقول لك سافرت لندن عشان تعمل كذا وعشان تعمل كذا وعشان بلاوي. لابد ان يجي لهم مصائب في الحياه الدنيا، لابد ان يجي لهم بلاوي في الحياه الدنيا، فلهم عذاب اليم في الدنيا. ده مش كده وبس، ده ان لم يتوبوا الى الله هيبقى منتظرهم فين؟ في الاخره، في الاخره. ختام الايات بينسجم مع أول الآيات، وأيضا عجز الآية دي بينسجم مع هذه الآية. في بدايات الآيات كما قلنا الله سبحانه وتعالى قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ختام الآيات والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيعلم أين الخير وأين الشر، فلا تجزعن من شيء تعتقد أنه شر وقد يكون عند الله خير، ودائما احمد الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه. كذلك لما تيجي تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تقول الله طب أنا هعرف اللي بيحب تشيع ولا ما تشيعش دي إزاي؟ ده الحب والبغض دي مسألة إيه؟ مسألة إيه؟ قلوب، قلوب. فربك قال والله ودي يقول لك تحاسب عليها إزاي دي؟ نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فده لن يغيب عن علم الله، يعني ما في القلوب يخضع لعلم الله، يخضع لعلم الله. فإن كنت لا تعلمه أن فالله يعلمه، وهو إن شاء الله تعالى سيؤاخذ كل امرئ حتى على ما وقر فيه في قلبه من حب لفاحشة أو كره لفاحشة. وده أيضا بيدينا إلماحة كمؤمنين أن المؤمن ينبغي أن يكون كارها بقلبه لكل ما يبغضه الله ورسوله. لابد موقف القلب. ولذلك كثير من الناس الآن يعني القلب ده مسألة خطيرة جدا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففي أولئك الذين يحبون الفاحشة وأهلها فليحذروا عذاب الله. اللي يعب يحب أهل الفن ويقول لك يا سلام ده أنا متيم بفلان ده أنا متيم بفلانة وما أكثر هؤلاء بيننا. فحتى المرء هيسأل عن مسألة الحب والبغض والبغض. ولذلك يعني من علامات الإيمان وعلامات إيمان المؤمن علامات إيمان المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحيث أن أنت حبك لله وللرسول دي مسألة أنت هتسأل عنها، وحبك لأهل الخير دي مسألة أنت هتسأل عنها، وبغضك لأهل الخير دي أنت هتسأل عنها، وحبك لأهل الشر دي أنت هتسأل عنها. فشوف بقى اللي طالع متيم بعد الإمام، واللي متيم بمش عارف مين من الفنانات، واللي متيم بمش عارف مين، واللي متيم مين. وفي ناس يقول لك يا سلام اللي لا دي إن شاء الله تعالى السهرة حلوة، يقول لك جابين فيلم لفلان ده لا بموت فيه، هتحشر معاه إن شاء الله بإذن الله. وتلاقي يقول لك فلان أنا بموت فيها، هتحشر معاه برضه بإذن الله. وكده وتلاقي بعض الناس مشدوهين. ولذلك التديك شفت يوم ما مات اللي اسمه عبد الحليم حافظ، وما أدرك مع عبد الحليم حافظ، يعني كان في أفلامه عاهر داعر، وكان في غناؤه كافر بالله. والله كان يسب الله علانية، والله يسب الله علانية، وكان يسب لأنه كان يسب القدر. وفي بعض أغانيه كان يقول قدر أحمق الخطاة. فشوف لما يقول على القدر إنه أحمق، لا إله إلا الله، لا إله، والقدر ده يعني ده 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 بتعميم تعميم. فلما يصف إنه أحمق فهذا الوصف ينخلع على الفاعل، فوصف الله بالحمق للأسف الشديد، فوصف الله بالحمق. وهذا الكلب الفاجر الماجن عليه لعنة الله مطرح مراح، أشوف لما مات قد إيه ناس انتحبت عليه، وبعض الفتيات انتحرن، ويمكن قرأت الجرائد أياميها انتحرمت نفسها مش عارف من كم دور، واللي عملت في نفسها إيه، واللي ضرب نفسه بالرصاص عشان يسموه في النهاية شهيد عبد الحليم حافظ. فشوف ده 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 ايه ده. فشوف حبه لو سمع واحد بيسب الدين مليون مرة ولا عادي، لكن عبد الحليم مات فانتحر لانه كان عابد لعبد الحليم حافظ وليس لله رب العالمين. فدي كارثة بكل المستويات. فمن هنا كان ينبغي على المؤمن ان يفتش في قلبه، ان قلبه بيحب ايه وبيبغض ايه. لابد ان انت تفتش في قلبك. ولذلك حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان. في ايضا لفظ اخر وهو لفظ صحيح في صحيح مسلم، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. يعني لو إنك ما بغطش بقلبك المنكر يبقى ما فيش في قلبك ولا حبة خردل إيمان والله، ولا حبة خردل من إيمان. ما خلاص إيه اللي فاضل، إذا كان قلبك محب للفاحشة ولأهل الفاحشة. فانظر الله سبحانه وتعالى يعني بهذا العجز في هذه الآية يبين لنا أن الله يعلم القلوب، وما ينبغي أن تكون عليه قلوبنا، أن تكون محبة للخير وأهله، باغضة للشر وأهله. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا من أين يأتي حب الفاحشة، ومن أين يأتي حب إشاعة الفاحشة. ومعنى الإشاعة تنتشر بين الناس، ده بيجي منين؟ ملوش غير طريق واحد، ملوش غير طريق واحد. شوف بقى ربنا بعد هذه الآية بيقول لك ايه، يا ايها الذين امنوا. ودايما لما تسمع يا ايها الذين امنوا تذكر كلمة قالها عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول إيه؟ بيقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، صح صح كده، وبلغة أولاد البلد يقول لك فنجل ودانك، مش بيقولوا كده؟ فنجل ودانك. بلغة العرب نقول لك كن كلك آذان صاغية. فابن مسعود بيقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. ليه؟ فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى اللي جاي بعديها يا خير ربنا هيأمرك به، يا شر هينهاك إيه عنه، وكلاهما لمصلحتي وخير لي، مش كده ولا إيه؟ ودائما تعقبها بقى بقولك سمعنا وأطعنا يا ربنا، اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين. دائما دائما قولوها. أنا عايز تقول الآن يا أيها الذين آمنوا، نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا يا ربنا، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. وصحصح بقى فرعها سمعك، فرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإنه يأمر بالفحشاء بالفحشاء والمنكر. والآية السابقة بتقول إن الذين يحبون إيه؟ أن تشيع الفحش. إذا حب الفحشاء وحب إشاعتها ده بأمر من مين؟ من الشيطان، من الشيطان. الشيء الغريب العجيب أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان كثيرا وبين لنا طرقه ومثالبه، وبين لنا أنه لا يكل ولا يمل من إغواء البشر، وأنه عدو لك وإن كنت لا تراه فلا عذر لك، لأن القرآن حدثك عنه كثيرا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. القرآن حكم لك عدوك الشيطان عدوك، طيب وبيسيبك؟ هلا شوف شوف قسمه، شوف بيقسم بقول ايه، شوف قسمه لما يقسم بقول ايه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تعرفين معنى الكلمة دي؟ ان الشيطان دايما يجلس لك ويكون لك بالمرصاد في كل طريق طيب، ما قالش صراطك المعوج، قال صراطك الايه؟ المستقيم. ولذلك انت لا تجد في طريق خمارة ابدا ولا في طريق كباريه، لان اللي رايح ده خلاص دخل المدرسة بتاعته ويعني طلع فيها من الاوائل، رايح خلاص. ما يقعد لك فين؟ يقعد لك فين؟ يقعد لك وانت جاي لمسجد، وانت رايح تفعل خير يقعد لك بقى، وانت رايح تحج يقعد لك، يعود لك، لأنه هو ده الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. تمام. الشيطان يعني مع كثير من الناس لا يأخذهم للشر دفعة واحدة، لا لا يأخذك للشر دفعة واحدة. أمال بيعمل ايه؟ أمال بيعمل ايه؟ له معك طرق وله معك كما قلت مثالب، يعني قد كل واحد بحسبه، كل واحد بايه؟ بحسبه. في واحد الشيطان ياخده من ناحية الغضب، في واحد الشيطان ياخده من ناحية العصبية، في واحد الشيطان ياخده من ناحية الغافلة، في واحد الشيطان ياخده من ناحية الجهل، في واحد الشيطان ياخده من ناحية العلم، من ناحية العلم عشان تبقى عارف الشيطان ياخده كده. ولذلك الآية وأضله الله على ايه؟ علم، علم ياخذ من ناحية العلم. كل واحد ها ولو عند الشيطان كده مفاتيح، فما ياخدكش مرة واحدة، ما ياخدكش مرة واحدة. وعشان كده حتى تبص تلاقي الشياطين، الشيطان ده له سرايا كمان مش جيوش، سرايا، وده بنص أو بلفظ حديث صحيح مسلم الشيطان يرسل سراياه، ده له سرايا بقى وجنود وحاجة، يعني ربنا يقلل من شياطين الجن وشياطين الإنس، حاجة نعوذ بالله. سرايا والله نعوذ بالله، يعني الكلمة ما شاء الله كمان لا تصح مع هذا، نعوذ بالله. سرايا جنود، سرايا سرايا برسلها ومتخصصات. ولذلك مما قرأت انه لما يرجعوا له يسأل كل واحد عملت ايه وازاي، وفي شيطان يتخصص في افساد الصلاة، وده النبي حتى سماه عليه الصلاة والسلام خنزب، وينطق خنزب وينطق خنزب، والثلاث لغات زي بيقول الامام النووي صحيحة بالفتح والكسر والضم، واصلها القطع من اللحم المنتنة والعياذ بالله. فالحديث معروف ذاك شيطان يسمى خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه واتفل عن يسارك، حديث معروف واضح، كان في موضوع الشك وتشكيك الشيطان في الصلاة. فليه طرق، فحتى في الصلاة بيتبع معك طرق، ما يجيش يقول لك يعني كذا وانشغل، لا لا، يقعد يذكرك ما لم تكن تذكر، يمشي معك واحدة واحدة، فاكر مش عارف ايه ومبارح واول امبارح والسنة اللي فاتت والاسبوع اللي فات، وتبص تلاقي نفسك وانت قبل الصلاة خالص ذهني تماما، مفيش مشاكل، مجرد ما تقول الله اكبر اللي حصل من السنه اللي فاتت انت واقف بتفتكر ايه ده، تعرف يعني الملعون ابن الملعون جنبك على طول على طول. فله طرق، والشيطان متخصص في الايقاع بين الرجل ومراته، خراب البيوت، وخراب بيوت كده زي بعض النساء كده وبعض الرجال، خراب بيوت، تبص تلاقي الصبح الراجل قايم فيئز كده على طول، عمال يدور على الحذاء بتاعه، روح نادي على مراته فين يا ستي الحذاء، اهي كلمة عادية، لكن هو عايز يشوفه يقوده الى انه يطلق، لو قام من نومه وقال له طلقها هيستجيب، لازم ياخده واحدة واحدة كده، فين الحذاء يا ستي، روح جاي له، هو صبح بيتأمر عليك ليه، التجارية اللي جابها لك ابوه، تروح رد عليه طب انت بتتأمر ليه، وانا الخدامة اللي جابوها لك ولا ايه، يلا الله دي بتهزقك بقى، هو كده شغال واحده واحده كده، الله دي بتهزقك بقى، يقول لها انت بترد عليا، يعني ايه الجاره اللي جابها لابوك، يقول لا لا ده هيطول عليك بقى ولا ايه، لا انت ما تكلمنيش كده، الله 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 الله، ده انت خلاص اتبهدلت بقى، ما كلمتيش كده، طب عليا الطلاق بيت ثلاثة لو ما جبت الجزمه لتكون طالق، يقول لها شفتي يعني همشي كلامه عليك، تقول له طيب والله ما انا جايباه، طب روحي وانت طالق، خلاص الحمد لله نفذ اللي هو عايز التكرار بس واحدة واحدة كده ياخدك اللي هو عايزه، مش هيجيلك هذا هاجم، وده تلاقيه في معانا في حياتنا العادية وفي حياتنا اليومية، خد بالك. فالشيطان له طرق، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا ايه خطوات خطوات، ياخدك واحدة واحدة، وقد زي ما قلت يأتيك من ناحية العلم والدين وياخدك بيه برضه واحدة واحدة كده إلى أن يسوقك إلى ما يريد إلى ما يريد. وسنبرهن على هذا ونقف بعض الشيء مع خطوات الشيطان حتى نكون منها على حذر، وده اللي هيكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر، أرجو ألا تثقلوا علي، أنا واخد يعني زي ما انت شايف كده نزلة تمام، وأسألكم الدعوات، أنا جيت بس عشان ما أضيعش عليكم اليوم، لكن لينا وقفة وعودة مع خطوات الشيطان إن شاء الله تعالى وطرقه ومثالبه، وإيه اللي ينبغي علينا حتى لا نقع في براثنه وفي إغواءاته حتى نكون منها على حذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشيطان وخطواته، وأن يجعلنا منها على حذر، وأن يجعلنا من الذين يتبعون الرحمن ولا يتبعون الشيطان، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا احنا في بداية شهر رجب، كل عام وأنتم بخير، وأرجو أن تكثروا في مثل هذا الشهر الحرام والأشهر القادمة، عايزين إن شاء الله تكون بداية خير للمسلمين، وبندعو الله سبحانه وتعالى أرجو أن تكثروا من هذه الدعوات، ربنا سبحانه وتعالى يوحد صفوف المسلمين ويجمع كلمته.